بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الباب في الدرس السابق في باب العدة والإحداد والاستبراء، قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات. قال: اختلف العلماء في تحديد ذلك، فمنهم من قال حده 50 سنة، وهو قول إسحاق وأحمد في رواية، واحتجوا بقول عائشة رضي الله عنها: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. وقال بعضهم حده 60 سنة، وهو قول أحمد في رواية وبعض الشافعية. وعن أحمد رواية ثالثة أن نساء العجم 50 ونساء العرب 60 سنة. وعنه رواية أن ما بعد 50 إلى 60 مشكوك فيه، مشكوك، فإن تكرر بعد 50 فهو حيض، يعني إن أتاها مرة واحدة لا تعتبر به. والمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها، وعنه قول يعتبر بيأس جميع النساء. وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحد البتة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، بل النساء يختلفن. والمراد بالآية واللائي يئسن هو أن تيأس المرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء. إذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50، وغيرها قد لا تيأس منه وإن كان 50، يضاف كلمة قد يعني على حسب النساء، مرها قد تكون امرأة على هذا الحد ومرأة على هذا الحد، وغيرها قد لا تيأس منه. والله عز وجل علق الحكم باليأس ولم يعلقه بسن، وهذا أبين ودليل على أن العبرة بانقطاع الحيض واليأس منه. وأما لو كان المراد به سن معين لحدده الله، يقول: ولا إذا بلغنا من العمر 50 سنة 60 سنة، لكن الله حدد ذلك بالوصف ولا يئسن. وأما الأثر التي نقل عن عائشة فلم يوجد له إسناد عنها رضي الله عنها، وكذا ينقل عنها أيضا أنها قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنوات أو البنت 9 سنوات فهي امرأة، وهذا أيضا لم يوجد له إسناد. فإذا وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، لأن المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحيض لتسع، وقد تقدم ذلك في كتاب الحيض. وإن وجدت من حاضت لثمان فيعتبر به على الصحيح، قاله العثيمين رحمه الله. عن العبرة بالوجود أيضا. المسألة الثامنة: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فانطلقها وهي تحيض ثم أثناء اعتدادها بالحيض ارتفع الحيض ما رجع، أو عقب الطلاق أيضا ما حاضت. أكثر أهل العلم على أنها تتربص أولا 9 أشهر، فإن استبان بها حمل وإلا فتعتد 3 أشهر عدة الآيسة، لأن أولا قضينا باتصال أشهر لأنه ما قد تبين أنها ممن يئست من المحيض، فأولا حكم عليها ب9 أشهر، فيتبين في خلال هذه المدة أهي ممن تأخر حيضها فقط أو أهي حامل أو قد انقطع الحيض بالكلية وصارت من الآيسات في سن مبكر. هذه المدة قضى بها عمر رضي الله عنه كما سيأتي. فإن استبان بها حمل وإلا فتعتد 3 أشهر عدة الآيسة، وهذا قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. لأننا ما قد تيقدنا أنها من الآيسات حتى نحكم ب3 أشهر مباشرة، قد تحيض على 6 أشهر، قد تحيض على سنة، لأنه ما قد علم عنها اليأس، ولذلك ما وجد في المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله في مثل هذا الموضع، وما عندنا إلا ما اجتهد به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكأنه اختار 9 أشهر لأن عامة النساء حملها يتم ب9 أشهر. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. وقال الشافعي في قول: تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد ب3 أشهر. لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها، فوجب اعتبارها احتياطا، لأنه أكثر ما وجد أن تحمل المرأة في 4 سنين، يبقى الحمل في بطنها 4 سنوات، وهذه حالات نادرة. واعتبر عمر رضي الله عنه الحكم العام الغالب، ثم أيضا معنى هذا أنه له أن يراجعها في هذه المدة كلها بعد 2 سنين بعد 3، ويأتي ويراجعها فيه ما فيه. وذهب جماعة من أهل العلم لأنها تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، وهذا قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة، وقول جابر بن زيد وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي والزهري وأبي الزناد والثوري وأبي عبيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا القول: ضرر عظيم عليها، إنها تمكث 20 أو 30 أو 40 سنة لا تتزوج، ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة، وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتددن 3 أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة. وقال رحمه الله في موضع آخر: وهذا قول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. قلت: أثر عمر المذكور أخرجه مالك في الموطأ ومن طريق سعيد بن المسيب عنه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، أي القول الأول الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، وعليه أكثر أهل العلم، ولا شك أنه هو الذي يفتى به. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها لزمها الانتقال إلى القروء لأنها الأصل، رجاء ترجع إلى القروء، تبين أنه تأخر القرء فقط ولم تيأس ولم ينقطع، فبطل بها حكم البدل. وإن عاد بعد مضيها ونكاحها لم تعد إلى القروء لأن عدتها انقضت، وحكمنا بصحة نكاحها فلم تبطل، كما لو اعتدت الصغيرة ب3 أشهر وتزوجت ثم حاضت، وإن حاضت بعد السنة وقبل نكاحها ففيه وجهان بعد أن انتهت 9 أشهر والثلاثة تصير سنة، اعتدت ب3 أشهر ثم حاضت، الأولى أنها إذا لم تكن قد تزوجت أن ترجع إلى القروء، لأن أخذنا بفتوى من المؤمنين عمر الخطاب قالها اجتهادا، لأنه لا يوجد نص يعتمد عليه فيعمل بفتوى عمر، لكن طالما قد عاود الحيض فتنتظر ثلاث قرون. الآية قد جاء فيها النص في القرآن ما قد حاضت من قبل الصغيرة، أما هذه حاضت فقد يتأخر الحيض كما هو معلوم. تبيننا بعد السنة عند أن عاد الحيض أنه إنما تأخر فقط ولم ينقطع ولم تيأس. المسألة العاشرة التاسعة، إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة أو حيضتين، نفس الحكم الأول. قال الخرقي رحمه الله في مختصره، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، يعني ليست في سن إياس يغلب على الظن أنها صارت من الآيسات، فيعمل بما جاء عن عمر. فإذا جاءت بعدها الحيضة الثالثة أثناء المدة علمنا أنه فقط تأخر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تجلس 9 أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد 3 أشهر فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفة. قال ابن المنذر قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. انتهى أثر عمر تقدم تخريجه. المسألة العاشرة، إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع أو مرض أو نحوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء، ومثله إن كانت عادتها متباعدة، كان تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة فإنها تنتظر حتى يمر عليها 3 قروء. قال ابن قدامة رحمه الله، ولا نعلم في هذا مخالفا. إذا من كان حيضها يتأخر فتزداد عدتها، فلو إنما تحيض في السنة إلا مرة تحتاج إلى عدتها إلى 3 سنوات، وهذا نادر، وغالبا ما يحصل للرضع، قد تتأخر في الرضاع، ومع ذلك الغالب أنها أكثرها إلى 2 فقط، ثم بعد ذلك يتوالى فيها الحيض، وبعضهن إلى 1 فقط ثم بعد ذلك يتوالى فيها الحيض، وبعضهن أقل من ذلك، وبعضهن حتى وإن كانت مرضع لا يزال الحيض يأتيها، وعليه الأكوان وأكثر النساء على ذلك. قال المسألة 11، إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، كيف تكمل شهرا واحدا أو ترجع إلى 3 أشهر؟ أن يجيب قبل أن يقرأ المسألة تكميل، تزيد شهر وكم تزيد؟ تستاني 3 أشهر، نعم تعيد 3 أشهر، لأن جنسين، جنس القروء شيء والأشهر شيء آخر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات استأنفت العدة 3 أشهر، لأن العدة لا تلثق من جنسين، وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجب تكميلها بالأشهر. انتهى المراد. المسألة 12، عدة المتوفى عنها وهي حائل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. تنبيه الآية الأخرى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء بالآية السابقة، وذهب بعضهم منهم مجادلا أن محمولة على الاستحباب فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر. والصحيح قول الجمهور، قد بين ذلك في كتابي فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن نفعني الله والمسلمين به، على أنها منسوخة. كان مأمورا أن يطلب أن تتربص إلى عام كامل إلى الحول، وحمله مجاهد على أن ما زاد على 4 أشهر مستحب، والأقرب أنها منسوخة. المسألة 13، عدة الحامل المطلقة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، وكذلك كل مفارقة في الحياة. وكذلك كل مفارقة في الحياة، ودليل ذلك قوله الله تعالى، وولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهم. قوله كذلك كل مفارقة في الحياة مجمع عليه، أي في الخلع عدتها بوضع الحمل، في الفسخ لعيب كذلك وهي حامل عدتها بوضع الحمل، وكذلك الموت، إلا أن الموت لم يحصل في إجماع كما سيأتي، حصل فيه خلاف. الموت أيضا عدتها بوضع الحمل، سواء كان أقل من 4 أشهر أو أكثر. قال مسألة 14، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وأجمع أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين. أثر ابن عباس نادى صحيح، أثر علي من طريق الشعبي عن علي، والصحيح أنه قد سمع منه في الجملة أيضا، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في عن عنة بن إسحاق، فالأثر ثابت عنه رضي الله عنه، ثابت عن علي أيضا. ما معنى أقصى الأجلين؟ تعتد بآخر الأجلين أو أقصى الأجلين؟ أربع أشهر وعشر أو عدة الحمل، ينظر أيهما أطول. فإن كانت حاملا بقي على وضع حملها 3 أشهر مثلا، تعتد بأربعة أشهر وعشر. وإن كانت حاملا وما زالت مثلا في الشهر الثاني أو الثالث، تعتد بعدة الحمل بوضع الحمل. إذن عندهم بآخر الأجلين، بأقصى الأجلين. وهذا يعني استنباط قوي، لولا أنه خولف بنص في المسألة، وهو قصة سبيعة الأسلمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد حتى تضع حملها، ونفست بعدها بليالي فانتهت عدتها، فدل على أن آية الحمل عمومها أقوى ولم يخصص، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عموم ثابت قوي ماذا لم يخصص في أي صورة من الصور، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سمى بعضهم أم العدد، يعني لم تخصص في أي صورة، في أي صورة من الصور، كل الصور التي تخالف الآية تكون مخصوصة بآية الحمل، وأما آية الحمل فباقية على عمومها. قلت هذه اللي قال، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله في قصة سبيعة في الصحيحين، قال ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 من 10. فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بأنها قد حلت وأذن لها للتزوج. قد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة، قال أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم يسمع منه في الإسناد لا عبد الله بن صالح وفي ضعف. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغوا حديث سبيعة، هذا هو الظن بأنه يرجع، لأنه قد اختلف مع أبي سلمة بن عبد الرحمن كما في صحيح مسلم، فأرسلوا من يسأل أم سلمة، حدثتهم أم سلمة بقصة سبيعة الأسلمية، فلا شك أنه سيرجع إلى ما سمعه من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن سبيعة. وكره الحسن والشعبي أن تنكح في دمها. ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر. والصحيح أنه يجوز لها الزواج لكن لا يقربها حتى تطهر. قال وأبى سائر أهل العلم هذا القول، وقالوا لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج، ولكن لا يطعها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل، وذلك لقول الله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهى المراد. قلت هذه الآية تخصص عموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فتكون هذه الآية خاصة، فتكون هذه الآية خاصة بغير الحامل بدليل حديث سبيعة الأسلمية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شاء باهلته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر. يشير إلى ماذا؟ إسناده صحيح إليه، يشير إلى أن قوله تعالى ولاة الأحمال بعد نزول ذلك، أي أنها قاضية على الآية الأولى، ومجرد أنها قبل أو بعد هذا لا يلزم، قد تكون عامة مخصوصة كذلك، مجرد أنها بعد ليس بلازم أنها نزلت بعد أنها تكون قاضية، ولكن مخصصة بدليل حديث سبيعة الأسلمية. يعني بذلك أن قوله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال مخصص للآية التي في البقرة، وانظر البيان. نعم، وأضيف الأوسط لابن المنذر التاسع 527، التاسع 527 قال المسألة الخامسة عشرة، هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها وجبت أربعة أشهر وعشر فيها حيضة، واتباع الكتاب والسنة أولى، أي أنه لم يأتي ذكر ذلك في كتاب الله وسنة رسوله، ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة، وهذا الخلاف يختص بذات القرء، فأما الآيسة والصغيرة فلا خلاف فيهما. المسألة السادسة عشرة، هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها أم الليالي فقط؟ جمهور علماء على المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وأبي عبيد وابن المنذر وغيرهم. وقال الأوزاعي يجب عشر ليال وتسعة أيام، لأن العشر تستعمل في الليالي 14 وعشر، يعني لما ذكر عشر دل عن قصد الليالي، لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام التي في أثناء الليالي تبعا. وأجيب بأن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، كما قال الله تعالى لزكريا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، يريد بأيامها، بدليل أنه قال في موضع آخر ثلاثة أيام إلا رمزا. المسألة السابعة عشرة، إذا مات زوج المطلقة رجعية. الجمهور نعم، قول الجمهور والصواب في هذا المسألة. المسألة السابعة عشرة، إذا مات زوج المطلقة رجعيا وهي في عدتها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة 14 وعشرا بلا خلاف. هذه فائدة، نعم بعض الناس لا يتنبه لها، تكون قد طلقت قبل وفاة زوجها ثم مات الزوج قبل أن يراجع، فبعض النساء للجهل تكمل عدة الطلاق، يقولون هو الأسبق، الطلاق أسبق تكمل على عدة الطلاق، وهذا خطأ، ما دام الطلاق رجعيا تعتد عدة وفاة، وهذا مجمع عليه، إلا إذا كان الطلاق بائنا طلقة ثالثة فقد دانت منه وليست زوجة له. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة 4 أشهر و10 بلا خلاف. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة بالإجماع. المسألة 18 لأنه يشملها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وهي ما زالت زوجة، يشملها عموم الآية. المسألة 18 إذا مات زوج المطلقة البائن، أكثر أهل العلم على أن تكمل عدتها عدة الطلاق لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه والحل له وغير ذلك. وقال أبو حنيفة والثوري: عليها أطول الأجلين لأن عليها العدة كالرجعية. ووافق أحمد ومحمد بن حسن على هذا القول فيما إذا كان الطلاق في مرض موته لأنها ترث كالرجعية، يعني إذا كان طلقها في مرض موته متهم بحرمانها من الميراث. نعم، فجمهور العلماء يورثونها لأنه متهم أنه أراد أن يحرمها من الميراث، وعليه فأمروه أن أمروها أن تعتد بأطول الأجلين. نعم، يعني الغالب أن 4 أشهر أكثر من 3 قروء، لكن قد تكون القروء أكثر. متى هذا؟ إذا كان حوضها يطول، إذا كان حوضها طويل حيضها يطول أو طهرها يطول، لا تأتي الحيض إلا بعد 2-3 أو نصف سنة. المسألة 19 إذا خرج بعض الحمل، الصحيح هو قول الجمهور أنها تكمل عدتها عدة الطلاق، القول الأول أصح. قال: المسألة 19 إذا خرج بعض الحمل، جاء يراجع وهي أثناء الوضع ما قد خرج الحمل كاملا، صح المراجعة؟ نعم، ما زال بقي بعضه ما قد انتهت من وضعه. أكثر العلم على أن العدة تنتهي بخروجه كاملا وانفصال جميعه، وإن ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه، لأنها لا تكون واضعة لحملها حتى يخرج كله، حتى يخرج كله. أضيف الأوساط لابن المنذر: التاسع 529. المسألة 20 إذا كانت حاملا باثنين فخرج أحدهما. قال عامة أهل العلم على أن العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني، قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعلق الانتهاء بوضع الحمل كاملا. وقال عكرمة أبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى تضع الثاني. والصحيح قول الجمهور لأنها ما قد وضعت حملها كاملا فما زالت في عدتها، ولذلك فإنهم منعوها من الزواج، فإذا كانت قد انتهت عدتها فمن مانع من الزواج؟ الصيانة لا تزال في عدتها حتى تضع الثاني وحتى تضع الثالث إن كانت حاملا ب3، حتى تنتهي من وضع حملها. الأوسط أيضا المرجع السابق 9529. المسألة 21 ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة وتتعلق به أحكام الحمل. قال: أما إن كان قد نفخ فيه الروح وما زاد على ذلك فهذا تتعلق به أحكام الحمل بلا خلاف وتنتهي العدة بوضعه، ما زاد على 4 أشهر ما فيه خلاف. وأما إن كان ما زال نطفة أو دما لا يشبه العلقة فهذا لا تتعلق به أحكام الحامل عند أهل العلم ولا تنتهي العدة بوضعه. وأما إن كان علقة وهو الدم المتجمد فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به أحكام الحامل، فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك لاحتمال أن يكون دم فسادا. ما نستطيع أن نقول إن هذا آدمي ولدته أو بدء خلق آدمي. وبعض العلم يعلق بذلك الأحكام وهو قول حسن وبعض الحنابلة. وأما إن كان مضغة فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي وتميز فهذه تتعلق بها الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم. يضاف هنا قال ابن المنذر رحمه الله عقب هذا قال ابن المنذر رحمه الله الجزء التاسع 530 قال ابن المنذر رحمه الله التاسع 530 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد إذا علم أنه بداية خلق آدمي ظهرت فيه خلقة الآدمي ولو بصورة خفية فهنا يحكم عليه بأنها تنتهي العدة تظهر العلامات بعد 8 يحتاج إلى تأكد من هذا أولا ثانيا العبرة بالتبين قد يتبين في أناس وأناس ما يتبين فيه. قال وأما إن كانت لم تبن فيه الخلقة وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها تصوير آدمي غير ظاهر يعني أصحاب الخبرة قوابل النساء التي يولدن سميت قابلة لأنها تستقبل الجنين يعني قالوا فيه خلقة آدمي بصورة خفية فلها حكم التي قبلها. وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتدأ خلق آدمي يعني ما قد ظهرت فيها فظاهر مذهب الشافعي وهو قول الحسن وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها الأحكام وتنتهي به العدة وخالف الحنابلة وبعض الشافعية. إذا لم تظهر فيها الخلقة لا بصورة ظاهرة ولا خفية فالأحوط أنه لا يعمل بها وتعتد بالحيض. وأما إن لم يشهدن بأنه بدء خلق آدمي فمذهب الحنابلة والشافعية أنها لا تتعلق بها الأحكام بل هو قول عامة العلماء كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الحيض. المسألة 22 أقل مدة الحمل وأقصى مدته. قال ذكر أهل العلم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر ونقل الإجماع على ذلك واستدلوا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وبقوله وفصاله في 2 وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد لا بأس به. واختلف العلماء في أقصى مدة الحمل فمنهم من قال 2 وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية وقد ولد الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان 2 وقال الليث أقصاه 3 سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله 3 سنين وقال مالك وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي أقصاه 4 سنين لأنه وجد ذلك وهو أقصى ما وجد فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنوات بل حملت 3 بطون على ذلك وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه 4 سنين ونقل عن غيرهما وقال عباد بن عوام 5 سنين قال الزهري قد تحمل 6 سنين وسبع سنين بالغ لما عندنا مدة لأقصى أما في هذه الآونة ما إذا تأخر لعشرة أشهر أو 11 شهر أخرجه صلحوا له عملية وأخرجه 11 شهر ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.